أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الصحيحة الثانية لزرارة، وقلنا قد أشكل على الاستدلال بهذه الصحيحة بعدة إشكالات. أشرنا إلى جملة منها فيما مضى، أما الآن فنشير إلى إشكال آخر. يقول المعترض: لو تنازلنا وسلمنا بما قلتموه، وهو إن شرط الصلاة هو إحراز الطهارة وليس الطهارة بنفسها، كما قلنا في الدرس السابق، إن شرط الصلاة هو شنو؟ إحراز الطهارة ولو ظاهرا، إحراز الطهارة ولو ظاهرا ببينة أو بأصل عملي أو بقاعدة الطهارة، هذا هو شرط صحة الصلاة، وليس الشرط هو الطهارة الواقعية. يقول المعترض: لو سلمنا بذلك، يعني شنو سلمنا؟ سلمنا أن الشرط هو إحراز الطهارة لا نفس الطهارة، ولكنه حينئذ لا يكون منسجما مع تعليل الإمام سلام الله عليه. لأن الإمام سلام الله عليه علل الحكم بعدم وجوب الإعادة، علله بصغرى وكبرى. الصغرى: لأنك على يقين من طهارتك، يعني لأنك على يقين بالطهارة سابقا وحصل لديك شك لاحقا، وإذا أريد نسويها على قياس حتى تصير النتيجة واضحة، الإمام شي يقول لك؟ أنه يقول لك: أنت كنت على يقين من الطهارة ثم شككت فيها، هاي الصغرى. الكبرى: وكل من كان كذلك، يعني شنو كذلك؟ على يقين سابق وشك لاحق، فليس ينبغي له أن ينقض اليقين بالشك، أي ابن على الطهارة. النتيجة، النتيجة، نتيجة هاتين المقدمتين: إذن يا أيها السائل أنت متطهر، أنت متطهر لأن عندك طهارة سابقة وشك لاحق، لا تعتني بالشك، استصحب الطهارة السابقة، ونتيجة ذلك أنك شنو؟ متطهر، فصلاتك صحيحة ولا تجب إعادتها. إذن نتيجة تعليل الإمام سلام الله عليه لعدم وجوب الإعادة، نتيجة التعليل هي أنت متطهر، وليست نتيجتها أنت محرز للطهارة أو أنت مستصحب للطهارة. لا، نتيجة ما ذكره الإمام هو أنت على طهارة، مو أنت محرز للطهارة. أكو فرق ترى بين التعبيرين. الإمام مضمون كلامه أنت كنت على يقين من الطهارة ثم شكك، وكل هاي الكبرى، وكل من كان على يقين ثم شك يبني على يقينه، فأنت تبني على يقينك بالطهارة. يعني شنو أنت تبني على يقينك بالطهارة؟ يعني أنت متطهر، أنت على طهارة، فنتيجة التعليل هي أنت على طهارة، والمراد الطهارة الواقعية، بينما ما قلتموه أنتم هو شنو؟ اشتراط إحراز الطهارة، وإحراز الطهارة لا يستنتج من تعليل الإمام سلام الله عليه. فلو سلمنا هذا الإشكال، فلخصه، لو سلمنا أن شرط صحة الصلاة هو إحراز الطهارة، فهذا لا ينسجم مع تعليل الإمام، لأن تعليل الإمام نتيجته كونك على طهارة، لا أنك مستصعب للطهارة أو محرز للطهارة. بعبارة مختصرة، ما يفهم من التعليل أنك على طهارة واقعية، وليس إحراز الطهارة أو استصحاب الطهارة الذي هو الطهارة الظاهرية. إذن قولكم لا ينسجم مع تعليل الإمام سلام الله عليه. هذا هو الإشكال. خلينا نقرأ. قال: لا يقال سلمنا ذلك. يعني شنو سلمنا؟ أن شرط صحة الصلاة هو إحراز الطهارة لا نفس الطهارة، وهذا هو مقتضى الجمع بين الأدلة كما ذكرنا في الدرس السابق. سلمنا ذلك، لكن قضيته، شنو قضيته؟ مقتضى، لكن مقتضى كون الشرط هو إحراز الطهارة، ما هو مقتضاه؟ أن تكون علة عدم الإعادة للصلاة حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ حين كون الشرط هو إحراز الطهارة، إن مقتضى ذلك أن تكون علة عدم الإعادة بعد، هاي عبارة معترضة بين قوسين، بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة، بعد أن انتهى من الصلاة اكتشف أنها وقعت في النجاسة. كلام نحن في هاي الحالة، هاي خليها بين قوسين، نرجع لأصل العبارة. لكن قضيته أن تكون علة عدم الإعادة حينئذ، ما هي العلة؟ علة عدم الإعادة هي خبر تكون، أن تكون علة عدم الإعادة هي إحراز الطهارة، مو الطهارة الواقعية، وإنما شنو؟ إحراز الطهارة. زين، إحراز الطهارة متى أحرزنا الطهارة؟ قبل الانكشاف لو بعد الانكشاف؟ وبعد الانكشاف قطعنا بمن؟ بالنجاسة. إذن المراد من إحراز الطهارة إحراز الطهارة أثناء الصلاة. كيف أحرزنا الطهارة أثناء الصلاة؟ عن طريق الاستصحاب. كان يقين بالطهارة سابق وشك فاستصحبنا الطهارة إلى حين الانتهاء من الصلاة، هي إحراز الطهارة حال الصلاة باستصحابها. استصحابنا استصحاب الطهارة. لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب. شو يريد يقول المصنف؟ يقول علة عدم الإعادة هي إحراز الطهارة عن طريق الاستصحاب، فكأن الإمام يقول أنت على طهارة، وبما أنك على طهارة فلا تجب الإعادة. ولم يقل الإمام لأنك أحرزت الطهارة فلا تجب عليك الإعادة. أكو فرق بين التعبيرين. فقوله لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب مراده إن علة عدم الإعادة هي حكم الإمام بكونه على طهارة لا بكونه محرزا للطهارة. والمستفاد من تعليل الإمام هو هذا. شنو المستفاد من تعليل الإمام؟ كونه محرزا للطهارة أو كونه على طهارة؟ المستفاد من كلام الإمام كونه على طهارة، لأن شكلنا صغرى وكبرى، أنت على يقين بالطهارة ثم شكل، وكل من كان كذلك فليبني على الطهارة. إذن أنت ابني على الطهارة، أنت على طهارة. لذلك يقول المصنف مع هاي مع شنو حالية، والحال أن مقتضى التعليل لأنك على يقين من طهارتك أن تكون العلة لعدم الإعادة. ما هي العلة؟ هي نفسها. يا هي نفسها الطهارة نفسها الواقعية، يعني لا إحرازها، يعني لا إحراز الطهارة بعد الاستصحاب. لماذا؟ ضرورته أن نتيجة قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين، النتيجة من تشكيل الصغرى والكبرى ما هي النتيجة؟ أنه على الطهارة. من هو السائل أو زرارة؟ نتيجة كلام الإمام أنك على طهارة، وليس لا أنه مستصحبها. يعني مستصحب لمن؟ للطهارة كما لا يخفى، لأن نتيجة القياس الذي ذكرناه وأعدته أكثر من 3 مرات نتيجته أنك على طهارة لا أنك مستصحب الطهارة. النتيجة المستشكل شو يريد يقول؟ يقول اشتراط إحراز الطهارة لا ينسجم مع التعليل، لأن التعليل عدم الإعادة صار بنفس الطهارة لا بإحراز الطهارة. لماذا لا أعيد الصلاة؟ لأنك على طهارة. إذن علة عدم الإعادة الطهارة، وليس علة عدم الإعادة إحراز الطهارة. فالاشتراط هو الطهارة وليس إحراز الطهارة. هذا ما قاله المصنف. يقول هذا المكلف الذي خاطبه الإمام سلام الله عليه بقوله لأنك كنت على طهارة أو على يقين من طهارتك، هذا المكلف له حالتان. الحالة الأولى ما قبل الانكشاف، يعني ما قبل انكشاف أنه صلى بثوب نجس، وهي حسب المثال الذي ذكرناه في الدرس السابق حالة ما قبل الانكشاف من الساعة العاشرة إلى حين الانتهاء من الصلاة. هاي الحالة كل هاي الفترة الزمنية نعبر عنها شنو؟ ما قبل الانكشاف. زين متى حصل الانكشاف؟ بعد أن انتهى من صلاة. إذن الحالة الثانية، الحالة الثانية هي حالة ما بعد الانكشاف الذي حصل بعد انتهائه من صلاته ورؤيته للنجاسة على ثوبه. والسؤال هو إن التعليل الذي ذكره الإمام سلام الله عليه هل هو بحالة ما قبل الانكشاف بلحاظ ما قبل الانكشاف أو بلحاظ ما بعد الانكشاف؟ الجواب: تعليل الإمام سلام الله عليه بلحاظ حالة ما قبل الانكشاف، وإلا لو كان الملحوظ حالة ما بعد الانكشاف لما صح أن يعلله الإمام بأنه نقض لليقين بالشك، لعاد الإشكال السابق فيكون نقضا لليقين باليقين وليس نقضا لليقين بالشك. لماذا؟ لأنه بعد الانكشاف صار على يقين بالنجاسة، فارتفع يقينه بالطهارة بيقينه بالنجاسة، وهذا نقض لليقين باليقين، فلا ينسجم مع تعليل الإمام بأنه نقض لليقين بالشك. إذن لابد أن نفسر تعليل الإمام سلام الله عليه بأنه بلحاظ حالة ما قبل، أي يريد أن يقول لزرارة: يا زرارة، أتدري لماذا لا تجب عليك إعادة الصلاة؟ يقول لماذا؟ يجيب الإمام: إنما لا تجب عليك الإعادة لأنك أثناء الصلاة، يعني ما قبل الانكشاف، لأنك ما قبل الانكشاف كنت على يقين بالطهارة سابقا، ثم شككت فاستصحبت الطهارة فثبتت لديك طهارة عن طريق الاستصحاب، فأحرزت، هي عبارة مهمة، فأحرزت الطهارة عن طريق الاستصحاب، ولذلك لا تجب عليك الإعادة. إذن ما هي علة عدم الإعادة؟ لأنك أحرزت الطهارة ببركة الاستصحاب. لماذا؟ لأنه يوجد لديك يقين وشك، ولا تنقض اليقين بالشك، فعملت بيقينك فأحرزت الطهارة، فعلة عدم الإعادة ليست هي الطهارة وإنما هي إحراز الطهارة. إذن لماذا لا تجب إعادة الصلاة؟ يا زرارة، لأنك أحرزت الطهارة، فعلة عدم الإعادة هي إحراز الطهارة ببركة الاستصحاب ما قبل الانكشاف، وليس علة الإعادة هي الطهارة نفسها، لا، إحراز الطهارة. فتكون الرواية ناظرة للإحراز الظاهري الثابت عن طريق الاستصحاب. إذن هذا الإشكال مردود، لأن الإشكال ادعى أن علة عدم الإعادة ما هي؟ علة عدم الإعادة هي الطهارة الواقعية لا إحراز الطهارة، بينما نحن بينا الآن أن علة عدم الإعادة هي إحراز الطهارة بالإسم. سؤال: السائل سأل الإمام سلام الله عليه عن حالة ما بعد الانكشاف، يقول: يا سيدي ومولاي، صليت وبعد أن انتهيت من صلاتي وجدت النجاسة، فتجب علي الإعادة أو لا تجب؟ إذن سؤال السائل بيا حالة بلحاظ ما بعد الانكشاف، لكنكم فسرتم الآن تعليل الإمام وقوله ليس ينبغي نقض اليقين بالشك، فسرناه بلحاظ حالة ما قبل الانكشاف. فالسؤال عن حالة ما بعد الانكشاف والجواب عن حالة ما قبل الانكشاف، كيف يكون ذلك؟ أصل لماذا الإمام أجاب عن حالة ما قبل الانكشاف بينما سؤال السائل عن حالة ما بعد الانكشاف؟ الجواب: وذلك لأن الإمام سلام الله عليه يريد أن يفهم السائل من جهتين: الجهة الأولى يريد أن يقول له: أنت لديك الاستصحاب ويمكنك استعماله أثناء الصلاة فتستصحب الطهارة المتيقنة السابقة فتقع صلاتك في طهارة محرزة بالاستصحاب فلا تجب عليك الإعادة. هاي النكتة يريد أن يفهمها الإمام المن الاستاذ، ولذلك الإمام تكلم عن حالة ما قبل الانكشاف، يعني حالة صلاة، يقول له حالة ما قبل الانكشاف أنت عدك استصحاب فاستعمل الاستصحاب، صلاتك وقعت عن طهارة محرزة، لذلك لا تجب الإعادة ما بعد الانكشاف. فالإمام ذكر شيئا ما قبل الانكشاف يترتب عليه عدم الإعادة ما بعد الانكشاف، هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية: أراد الإمام أن يقول للسائل: لا طريق أمامك لتصحيح الصلاة إلا التمسك بالاستصحاب، ولا يمكنك أن تصحح الصلاة بأي طريقة أخرى، مثلا لا يمكنك أن تصحح صلاتك بقاعدة الطهارة. لماذا؟ لأن قاعدة الطهارة تقول: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فغوية يعني غاية الطهارة هي العلم بالنجاسة، وفي محل كلامنا السائل قد علم بمن بالنجاسة بعد الصلاة، وإذا علم بالنجاسة فلا يمكنه التمسك بقاعدة الطهارة لأنها مغيات بعدم العلم، وقد حصل العلم بالنجاسة فلا يمكن الاستفادة من قاعدة الطهارة، وهكذا لا يمكن الاستفادة من الاستصحاب ما بعد الانكشاف، لأنه ما بعد الانكشاف لا يوجد لدينا شك في البقاء، بل لدينا يقين بارتفاع الطهارة. إذن ينحصر الأمر بإجراء الاستصحاب ما قبل الانكشاف. خل أصيغ المطلب بعبارة أخرى، عدم وجوب الإعادة يحتمل أن يرتكز على ثلاثة أمور، يعني علته إما هي قاعدة الطهارة، وإما استصحاب الطهارة ما بعد الانكشاف، وإما استصحاب الطهارة ما قبل الانكشاف، والأولان باطلان، الطهارة قاعدة الطهارة والاستصحاب، فينحصر الأمر بمن؟ بما قبل الانكشاف. ولذلك الإمام سلام الله عليه حول الكلام من سؤال السائل عما بعد الانكشاف، حوله إلى ما قبل الانكشاف. لماذا؟ لانحصار صحة الصلاة وعدم الإعادة بالاستصحاب بلحاظ حال ما قبل الانكشاف. هذا هو هدف الإمام سلام الله عليه. قال بلي؟ طبعا هو هذا معنى أنك أنت اجري الاستصحاب، يعني الاستصحاب حجة، وإلا لو لم يكن حجة لما علل به الإمام سلام الله عليه. طبعا هو هذا اللي قلنا، يعني ما بعد الانكشاف أركانه ما عندنا شك في البقاء، فإنه يقال نعم نعم. يعني شنو نعم؟ نسلم بأن كون الشرط هو إحراز الطهارة لا ينسجم مع الظاهر من تعليل الإمام، لأن الظاهر من تعليل الإمام كونه على طهارة وليس كونه محرزا للطهارة. هذا نسلم به المناقاة بين ظاهر كلام الإمام وبين اشتراط إحراز الطهارة، ولكن كلام الإمام سنفهم منه أن المراد هو شنو؟ إحراز الطهارة بحالة ما قبل الانكشاف، ولكن التعليل الذي ذكره الإمام سلام الله عليه إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال، يعني قبل انكشاف وجود النجاسة الذي حصل بعد الصلاة. فتعليل الإمام لحاظ من؟ بلحاظ الحالة من العاشرة صباحا إلى الانتهاء من الصلاة. هذا الإمام يريد يعلل هاي الفترة الزمنية وهي فترة ما قبل الانكشاف. لماذا؟ قد واحد يقول لماذا؟ السائل يسأل عما بعد الانكشاف، فلماذا الإمام يريد أن يعلل لما قبل الانكشاف؟ الجواب لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب، أنه يا أيها السائل أنت عندك الاستصحاب، اجري الاستصحاب لكي تكون صلاتك صحيحة، وهذا معناه أن الاستصحاب حجة، ولو لم يكن حجة لما علل به الإمام سلام الله عليه لحالة ما قبل الانكشاف. أو يريد أن يقول له ينحصر عدم وجوب الإعادة بمن ينحصر بالاستصحاب ما قبل الانكشاف، وهذا يعني أن الاستصحاب حجة. لنكتة التنبيه، تنبيه السائل على حجية الاستصحاب. شلون التنبيه؟ وأنه هذا عطف على قوله حجية الاستصحاب. لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب أي التنبيه على أنه كان هناك استصحاب كان تاما، يعني بمعنى وجد. لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب وأنه الضمير للشأن، وأنه كان ووجد هناك استصحاب. وين هناك؟ وين هناك؟ ها، ما قبل الانكشاف. فأنت اعتمد على الاستصحاب ما قبل الانكشاف، ولذلك لا تجب عليك الإعادة لأنه لديك استصحاب ما قبل الانكشاف. زين، لماذا لا يكون بلحاظ ما بعد الانكشاف؟ قلنا لأنه سيكون نقضا لليقين باليقين، لذلك لابد أن نضطر نحول كلام الإمام سلام الله عليه إلى حالة ما قبل الانكشاف. مع وضوح استلزام ذلك، يعني ما قلناه نحن، لأن يكون المجدي، هذه في الحقيقة النقطة الثانية اللي ذكرناها، تكون إن شاء الله المطلب صار واضح. السؤال شنو؟ أن السائل سأل عما بعد الانكشاف، فلماذا الإمام سلام الله عليه أجاب ما قبله؟ أنا قلت لنكتتين، النكتة الأولى لكي ينبهه على وجود الاستصحاب ما قبل الانكشاف وهو حجة. النكتة الثانية أنه ما بعد الانكشاف لا مصحح للصلاة، والحكم بعدم وجوب الإعادة لا طريق له إلا القول بالاستصحاب ما قبل الانكشاف، لأن لا تجري لا قاعدة الطهارة ولا الاستصحاب ما بعد الانكشاف. مع وضوح استلزام ذلك كلامنا وتفسيرنا لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب، أي هو ذاك خبر يكون، لأن يكون المجدي بعد الانكشاف والمفيد بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب الذي حصل قبل الانكشاف، لا الطهارة نفسها التي يمكن أن تثبت بقاعدة الطهارة مثلا، لأن الطهارة نفسها ارتفعت يقينا فلا يمكن أن نستدل بها. الآن إحنا جازمين بالنجاسة، فلا مقتضي لصحة الصلاة عن طريق الطهارة، لأن الطهارة ارتفعت جزما لا الطهارة. وإلا يعني شنو وإلا؟ إن لم يكن التعليل بلحاظ الاستصحاب لحالة ما قبل الانكشاف ايش راح يلزم؟ وإنما كان النظر ما بعد الانكشاف لما كانت الإعادة للصلاة نقضا. انت كمل العبارة، لما كانت الإعادة نقضا لليقين بالشك، بل ستكون نقضا لليقين باليقين. كما عرفت في الإشكال، يا إشكال، الإشكال السابق اللي طرحناه أن العمل أو إعادة الصلاة نقض لليقين باليقين وليس نقضا لليقين بالشك. فقوله وإلا، يعني إن لم يكن الملحوظ هو ما قبل الانكشاف، بل كان الملحوظ ما بعد الانكشاف لما كانت الإعادة نقضا لليقين بالشك، بل لكانت نقضا لليقين باليقين. إذن إذا نريد نقض لليقين بالشك لابد أن نلحظ حالة ما قبل الانكشاف. ثم إنه تقدم في الجزء الأول بحث الإجزاء، وقلنا الأمر على ثلاثة أنواع. الأول الأمر الواقعي الاختياري كالصلاة بوضوء وطهارة مائية، ولا شك ولا شبهة في كونه مجزيا ومحققا للامتثال. النوع الثاني الأمر الواقعي الاضطراري كالصلاة بتيمم، فوقع الكلام أنه إذا وجد الماء بعد ذلك هل تجب عليه إعادة الصلاة أو لا تجب؟ تقدم بحثه. الأمر الثالث الأمر الظاهري، كما لو ثبتت لديه طهارة الماء عن طريق أمارة أو أصل عملي، يعني أمام ماء فاستصحب طهارته فتوضأ به ثم بعد ذلك علم أن هذا الماء نجس، فهل تجب عليه إعادة الصلاة أو لا تجب؟ من قال لا تجب إعادة الصلاة فهذا معناه إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، ومن قال بوجوب الإعادة هذا معناه أن الأمر الظاهري لا يجزي عن الأمر الواقع. هذا كله تقدم في الجزء الأول السابق. في محل كلامنا نقول استفاد البعض من هذه الصحيحة وجعلها دليلا على أن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي، يعني جعل هذه الصحيحة دليلا على القول بالإجزاء، إجزاء الأمر الظاهري. لماذا؟ قال لأن الإمام سلام الله عليه حكم بعدم لزوم الإعادة وعلل ذلك بمن علّه؟ بأن السائل كان على يقين وشك فيستصحب الطهارة، فعلل عدم وجوب الإعادة بكون السائل كان على طهارة استصحابية أثناء الصلاة، والطهارة الاستصحابية طهارة ظاهرية لو واقعية، طهارة شنو؟ ظاهرية. فالإمام حكم بعدم وجوب الإعادة مع أن طهارة هذا السائل طهارة ظاهرية انكشف خلافها بعد الصلاة، وهذا لا معنى له إلا القول بأن الحكم الظاهري والطهارة الظاهرية قد أجزت عن الحكم الواقعي، وإلا لو لم نقل بالإجزاء لكان المفترض بالإمام أن يحكم به، أن يحكم عليه بالإعادة. حكمه بعدم الإعادة دليل على الاكتفاء بالحكم الظاهري، وهذا معناه الإجزاء. الجواب هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الإمام سلام الله عليه لو كان هدفه القول بالإجزاء للحكم الظاهري لصاغ التعليل صياغة أخرى ولقال لأنك لديك طهارة ظاهرية والطهارة الظاهرية مجزية عن الطهارة الواقعية فلا تجب عليك الإعادة. لكن الإمام لم يعبر بذلك، أصلا ما ذكر شنو، لا قضية طهارة ظاهرية ولا حكم ظاهري ولا بحث الإجزاء، وإنما قال لأنك كنت على يقين وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. إذن قضيتنا ناظرة لحجية وجعل حجية الاستصحاب وليس إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. قد يقال بطريقة أخرى، خلينا نقرأ هذا المقدار. ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل، يا تعليل، تعليل الإمام سلام الله عليه، لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء فالتعليل ما راح يكون صحيح. كما قيل، البعض قال أن الرواية تدل على الإجزاء فتعليل الإمام صحيح، نقول لا، التعليل لا ينسجم مع الإجزاء، لأن الإمام لم يقل لأنك عندك حكم ظاهري والحكم الظاهري يجزي عن العقل، لا، ضرورة أن العلة عليه، يعني شنو عليه؟ أن العلة بناء على إجزاء الأمر الظاهري. لو كان المراد هو إجزاء الأمر الظاهري العلة إيش راح تصير؟ العلة إنما هو اقتضاء ذلك الخطاب الظاهري حال الصلاة، اقتضاء لأي شيء؟ للإجزاء وعدم إعادتها. لكان المقصود المفروض بالإمام أن يقول لديك خطاب ظاهري أثناء الصلاة وهو مجزي فلا تجب الإعادة، بعد ما إلى علاقة بقضية نقض اليقين بالشيء. بينما الإمام لم يعبر كذلك، وإنما أين ذهب الإمام؟ إلى قضية نقض اليقين بالشيء حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتها، يقول لا لزوم النقض من الإعادة. بينما الإمام علل القضية بمن؟ بلزوم نقض اليقين بالشك بسبب الإعادة. إذن ليس مراد الإمام هو الإجزاء. اللهم إلا أن يقال، مطلب ما في شيء، نحاول نكمل سريعا دفاعا عن هذا الإشكال السابق. نقول الاستدلال المتكون من الصغرى والكبرى تارة نحتاج فيه إلى ذكر الصغرى والكبرى معا. يعني شو نقول؟ العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. وتارة نستغني عن الكبرى، نذكر في الاستدلال فقط الصغرى، شو نقول؟ العالم متغير النتيجة، إذن هو حادث. ما نقول العالم متغير وكل متغير حادث، هاي كل متغير حادث نشيلها، نقول العالم متغير إذن هو حادث، فنحذف الكبرى لأنها واضحة ونجعلها مطوية لبداهتها ووضوحها. وتارة تكون القضية بالعكس، يعني نكتفي بالكبرى ونترك الصغرى. شو نقول؟ نقول العالم حادث لأنه متغير. عفوا، نقول العالم حادث لأن كل متغير حادث، لأن كل متغير حادث فالعالم حادث. فشنو طوينا يا مقدمة؟ العالم متغير، هاي شلناه، قلنا لأن كل متغير حادث فالعالم حادث. إذن الاستدلال يحتاج إما للصغرى والكبرى، أو يحتاج إلى الصغرى فقط والكبرى مطوية، أو يحتاج إلى الكبرى وتكون الصغرى مطوية. في محل كلامنا نقول هذا التعليل من الإمام سلام الله عليه هو ذكر للصغرى، أما الكبرى فهي مطوية. فالإمام سلام الله عليه قال له لأنك على يقين من طهارتك، وليس ينبغي نقض اليقين بالشك. هذا يحقق الصغرى اللي هي شنو؟ يا أيها السائل لديك حكم ظاهري وهو الاستصحاب، والكبرى المطوية، وهذا الحكم الظاهري مجزي عن الحكم الواقعي فلا تجب الإعادة. فالإمام لم يذكر الكبرى وهي إجزاء الحكم الظاهري، لكنه اكتفى بذكر الصغرى وهي أنه لديك استصحاب، والاستصحاب حكم ظاهري، أما الكبرى فهي مطوية. اللهم إلا أن يقال إن التعليل بقوله لأنك كنت على يقين إنما هو ذكر للصغرى، لكن بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. هاي الضميمة اللي هي الصغرى لو الكبرى؟ هاي الكبرى، بملاحظة ضميمة مطوية وهي اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. بتقريب أن الإعادة للصلاة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف. لو وجبت الإعادة هذا يعني أننا نقضنا اليقين بالشك، طبعا في حالة ما قبل الانكشاف، وعدم حرمة النقض شرعا، ولذلك تجب الإعادة. لكن الإمام قال لا، لا تعيد. هذا شنو معنى؟ أنه لا تنقض اليقين بالشك، لا يجوز لك النقض، يعني لديك الاستصحاب، أي لديك حكم ظاهري، وهذه هي الصغرى، انضم لها الكبرى، والحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقع. وإلا لو لم تكن الإعادة موجبة لنقض اليقين بالشك وينهى الإمام عنها، للزم عدم اقتضاء ذلك الأمر الظاهري للإجزاء. يعني وجوب الإعادة سببه شنو؟ سبب وجوب الإعادة إذا قلنا به إما اختلال الصغرى وهي عدم الاعتراف بالاستصحاب، وإما اختلال الكبرى وهي عدم إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وحدة منهم. وباعتبار أن الإمام أقر الصغرى، قال لا تنقض اليقين بالشك، والاستصحاب حجة، إذن نضيف لها الكبرى وهي القول بالإجزاء، فنحكم بعدم الإعادة، لأننا لو حكمنا بالإعادة فهذا لا يتناسب مع الصغرى التي ذكرها الإمام سلام الله عليه. وإلا لزم عدم اقتضاء ذلك الأمر الظاهري للإجزاء كما لا يخفى. مع اقتضائه، هاي شوية بعض التفاصيل نتركها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.